إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي المنهج لمريد العمرة والحج إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم، ثم بعد الاغتسال والطيب يلبس ثياب الإحرام ثم يصلي، غير الحائض والنفساء. يصلي الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن تمام نسكه، فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام، فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ضبيعة بنت الزبير رضي الله عنها حين أرادت الإحرام وهي مريضة، أمرها أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما استثنيت. فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه، وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لوجود المرض بها. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار، والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحد من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد. وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وهو دعاء دخول المسجد في أي مكان كان من أرض الله. ثم يتقدم إلى الحجر الأسود يبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبل يده. والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم، ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني يستلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه، ويقول بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكلما مر بالحجر الأسود كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن. وفي هذا الطواف، يعني الطواف أول ما يقدم، ينبغي للرجل أن يفعل شيئين: أحدهما للضباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة للضباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف عاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن الاضطباع محله الطواف فقط. الثاني الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي على عادته. فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد بعد الفاتحة. فإن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى حيث تيسر من المسجد الحرام، فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له، ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك 3 مرات ويدعو بين ذلك، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر رقد رقدا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل 7 أشواط. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن. فإذا أتم سعيه 7 أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن أنملة، والقرن الضفيرة تتخذها النساء. ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة، لأن قدومهم كان صبيحة 4 من ذي الحجة. وبهذه الأعمال تمت العمرة، فتكون العمرة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك. فإذا كان يوم الترويح وهو 8 من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي. وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة، إلا أنه يقول هنا لبيك حجا بدل قوله لبيك عمرة، وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط، فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن لم يكن خائفا لم يشترط. ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا في الرباعية من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع. والقصر كما هو معلوم جعل صلاة الرباعية 2، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج، لأن النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطول وقت الوقوف بعرفة. ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب، رافعا يديه مستقبلا القبلة ولو كان الجبل خلفه، لأن سنة استقبال القبلة للجبل. وقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجبل وقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو بقراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته، ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم، لو أنه فعل ذلك كان حسنا. ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا غربت الشمس صار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا، إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة، فإنه يصلي المغرب في وقتها، ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها. ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، لأن وقت العشاء آخره انتصاف الليل، فمن أخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل فإنه يصليها قضاء لا أداء. لكن إن كان محتاجا إلى الجمع بمزدلف، إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما، فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء. وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل ويبيت بمزدلفة. فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم قصر المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جدا، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه، فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، ويسرع في وادي محسر، ومحسر واد صغير بين منى ومزدلفة، حسر فيه أي أعيا وحبس فيل أصحاب الفيل. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي مكة، بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا، يكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ ذبح هدية ثم حلق رأسه إن كان ذكرا. وأما المرأة فحقها التقصير دون الحر، ثم ينزل مكة فيطوف ويسعى للحج. والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحل، بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يكون بالبيت. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين. والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا، وإن ركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب. فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة. ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر عليه، وإلا وقف بقدر ما يتيسر. ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهلا وإما تهاونا. وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد لئلا تترك وتموت. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. فإذا أتم رمي الجماد في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعدل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق. والتأخر أفضل، ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه، فإنه لا يلزمه التأخر، لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره. فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف الوداع، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل متاعه أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه، ولا يعيد طواف الوداع إلا أن ينوي تأديل سفره مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. فهذه صفة العمرة وأيضا هي صفة الحج. وقد نظم ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الميمية فقال: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسدم، إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم، ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم، ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم، كساه من الإدلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم. فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إدلالا له وتعظم، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم، وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحث الترب غيظا ويلطم، لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم، بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه فقر عليه ساقطا يتهدم، وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهزم. وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أبيهم يعظموا فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لذانوا به طوعا وللأمر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم ولما تقضوا ذلك التف الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبهى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم ولله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم عندها وتنعموا أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا وراحوا إلى رمي الجمار عشية شعارهم التكبير والله معهم فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم ولما تقضوا من منى كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم ولم يبق إلا وقفة لمودع فلله أجفان هناك تسجم ولله أكباد هنالك أوزع الغرام بها فالنار فيها تضرم ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم فلم تر إلا باهتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار الأسى مني تشب وتضرم أودعكم أودعكم والشوق يثني أعنتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم فيا سائقين العيس بالله ربكم طفوا لي على تلك الربوع وسلموا وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا في العشر من ذي الحجة يوم عظيم قدره جليل أثره وهو يوم عرفة أخرج مسلم في صحيحه بسند عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وفي الحديث إثبات صفة النزول للرب جل وعلا في يوم عرفة، وهو نزول حقيقي على ما يليق بالرب جل وعلا. وأخرج مسلم في صحيحه بسند عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وتكفير الذنوب بمثل هذه الطاعات لا يكون للكبائر من غير توبة، ولا يكون تكفير الذنوب بمثل هذه الطاعات لحقوق العباد، فإنها لا بد أن تؤدى. فإنما يكفر من الذنوب ما يكفر بمثل هذه الطاعات. ولا يقع الصوم كما هو معلوم من أحد بعد المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم كما ينبغي أن يقع، وكما يحبه العبد المؤمن لنفسه أن يقع. فيكون فيه من التقصير ما فيه، ولكن يكون تكفير الذنوب على حسب ما أتى به من اليقين والاحتساب، إيماناً واحتساباً، إيماناً بالذي شرع ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما في صوم يوم عرفة، واحتساباً عند الله تبارك وتعالى للأجر على المشقة ومخالفة العادة في الصيام. وينبغي على الإنسان أن يعلم أنه ما صام من لم يدع قول الزور ولا العمل به، وأن الصيام ليس عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. فإذا أمسك عما أحله الله تبارك وتعالى له، وأخذ في أثناء صيامه عما أحل له، يأتي بما حرم عليه، بما حرم عليه صائما ومفطرا، مما جعله الله تعالى حراما في كل حين وآن. فما هذا بصائم يصوم عن الحلال من الطعام والشراب والشهوة ويمسك عن ذلك ويضطع في أعراض الناس ويشتم هذا ويسب هذا ويأكل مال هذا وينفلت لسانه بما لا يجمل ولا يحل؟ فأي صائم هذا؟ وما الذي يؤمله من تكفير ذنوب سنة مضت أو سنة بقيت؟ إنما هذا يأتي بالوزر، لأنه يأتي في الطاعة بما يمحق ثوابها محقا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى أن العبد إذا صام فينبغي عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق، وأن يمسك عن اللغو والرفث وما دونهما. وإن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. فهذا في رمضان وفي كل صوم ينبغي على الإنسان أن يخلص ذلك من أسر نفسه ومن عاداتها ومن العرف الذي يغلب عليها ومن التقاليد التي تحكمها، وأن يرجع في ذلك كله إلى الله جل وعلا وحده، لأن الصيام لله رب العالمين. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لله رب العالمين خالصة، وهو يجزي عليه بأضعاف مضاعفة وبما لا يعد ولا يحصى، شريطة أن يكون المسلم في ذلك ممتثلا أمر الله متبعا هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فليعزم المرء ولينوي أن يصوم يوم عرفة، إن لم يكن صائما في العشر أن يصوم يوم عرفة. ومن لم يصم فينبغي عليه ألا يفوت هذه الفرصة العظيمة، وليجتهد في الدعاء عشية عرفة، في وقت النزول الإلهي، وليسأل الله المغفرة، وليسأل الله الرحمة، وليسأل الله جل وعلا ما أباحه من المسائل، لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يعتدي في الدعاء، وإنما يقبل على الله جل وعلا ويأخذ بذكر الله في يوم عرفة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا خير ما يقال في يوم عرفة، وعلى المرء أن يجتهد في ذلك اليوم وفي كل حين وحال، ولكن في هذا اليوم خاصة لعظيم الرحمات المتنزلات به، كما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه تعالى ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فهذا زمان عتق من النار، فليعرض المرء نفسه لرحمة ربه بالإخلاء عن ذنوبه ومعاصيه، وبالإقامة على طاعته ومحابه، وليقبل على قلبه، فلينقه من غشه، وليخلصه من وضره، وليحمل على قلبه حتى يستقيم على أمر ربه، وليدعو الله جاهداً أن يهدي قلبه، وأن يشرح صدره، وأن يصلح باله، وأن يدرك أمة محمد برحمة شاملة ترفع عنها الكرب وتكشف عنها الهم والغم. فيجتهد الإنسان في هذا اليوم العظيم في الأخذ بما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وهو الصيام، ثم يجتهد في الدعاء خاصة عشية يوم عرفة ليصادف وقت النزول الإلهي متعرضا لرحمات الله جل وعلا، عسى أن يرحمه الله رب العالمين وهو أرحم الراحمين. أسأل الله أن يجعلنا من عتقائه من النار، وإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه هو الجواد الكريم والبر الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما تختص به أيام عيد الأضحى الأضحية، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وفي صحيح البخاري وهو عند مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جزعة فقال: يا رسول الله، صارت لي جزعة. فقال: ضحي بها. رواه البخاري ومسلم. والجزعة من الضأن ما بلغ ستة أشهر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنه، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم. واختلفوا هل هي سنة مؤكدة أو هي واجبة لا يجوز تركها، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه، وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام وقال هو أحد القولين في مذهب مالك أو هو ظاهر مذهب مالك. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عن الذبح إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بقوله أو بفعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا، لأنه أسهل من عناء الأضحية، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب. ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك عام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا اتصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. ويشترط في الأضحية ستة شروط: أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدود شرعا، وهي من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ما تم له 1 سنة، والجذعة أي من الضأن ما تم له 0.5 سنة. الثالث من الشروط للأضحية أن تكون خالية من العيوب، وهي 4: العور البين أي الظاهر، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المزيل لمخ العظام. 4. من شروط الأضحية أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك. الخامس من شروطها ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح بالمرهون. الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ويشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع. والمختار أن يأكل ثلثا وأن يهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون العام عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق 3 أيام. لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس دهد فأردت أن تعينوا فيه. متفق عليه. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو أن تكون واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، لأن الوصية يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله، وإلا سلمها للموكل وكان توزعها إليه. ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية، لا لحما ولا غيره، حتى الجلد، ولا يعطي الجازر منها شيئا في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع. فإما يهدى إليه فإنه حينئذ يكون مخيرا، من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه له أو تصدق به عليه. في هذه الأيام التي هي أفضل أيام العام أدعو التكفيريين من الإخوان المفلسين والقضبيين والتكفيريين من الداعشيين وغيرهم، أدعوهم إلى أن يفيئوا إلى الله وأن يرجعوا إلى رشدهم وأن يتقوا الله ربهم وأن يعدلوا قبل أن يطالبوا غيرهم بالعدل. وعلى الإخوان المفلسين خاصة أن يحضروا الجواب الذي سيكون منهم أمام الله جل وعلا يوم القيامة فيما أحدثوه في بلاد الإسلام من الفوضى والفساد والجوع والفقر والتشريد. الإخوان المسلمون الذين دعوا إلى قيام الثورة في سوريا عليهم كفل إن شاء الله مما يقع على المهاجرين من السوريين من عشرات الآلاف تصدهم البلاد الأوروبية شر صد وتردهم أسوأ رد ولا تقبلهم. وهؤلاء السوريون لم يرتكبوا جرما ولم يعينوا على منكر وإنما كانوا وادعين، فأتى أولئك المجرمون فأزوا السفهاء من أهل سوريا وحشدوا السفهاء من غيرها ووقع ما وقع وذهبت سوريا مع الريح. يقول أحسنهم ظنا وأكثرهم رجاء ستقسم سوريا، وأقول لن تقسم سوريا لأنه لن يبقى ما يقال له سوريا حتى تقسم. فما يقع هنالك من هتك الأعراب وكذا ما يقع خارج سوريا كفل من وزره على الإخوان المجرمين وعلى كل من سلك مسلكهم من التكفيريين الهالكين. كل هؤلاء ينبغي عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يحضروا جوابهم عندما يسألهم الله تعالى يوم القيامة عند العرض عليه. فماذا سيقولون؟ مزقنا أمة محمد، شتتناها وبددناها، وكنا وسيلة وسببا لهتك أعراض نسائها وذبح رجالها وتيتيم أطفالها وذهاب ثرواتها وتمكين أعداء الإسلام منها. الإخوان المسلمون خاصة عليهم أن يراجعوا أنفسهم مما كان من جراء ما دعوا إليه وحضوا عليه وسعوا مثابرين على الوصول إليه في ليبيا، وما يقع فيها من الفوضى والقتل والخراب والمخافة وعدم الأمن إلى غير ذلك من الشرور. عليهم أن يعدوا العدة لكي يحضروا جوابهم عن سؤال ربهم إياهم: ماذا فعلتم باليمن السعيد حتى صار إلى ما صار إليه وتمكن الروافض عليهم من الله ما يستحقونه من رقاب أهل السنة يعيثون في الأرض فسادا، وصار اليمن مباءة لكل مفسد ضال ولكل سفاح مجرم. فعليهم أن يعدوا جوابهم عن سؤال ربهم إياهم: لماذا فعلتم ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ على الإخوان المسلمين أن يعدوا الجواب عندما يسألون عما أحدثوه في مصر من الفوضى والخراب ومما صرنا إليه اليوم. عندما تعلن أثيوبيا أنه تم ما يقرب من نصف سد النهضة بناء، فأعلنوا أنهم قد أتموا بناء 47% من سد النهضة، وما بدأوا فيه ولا جزرأوا عليه إلا بعد وقوع ما وقع من عيبة 25 من يناير وعورته. فلما وقع ما وقع انتهز أولئك الفرصة وجدوا وشدوا، ومعهم اليهود والصهاينة والصليبيون الحاقدون لكي ينفذوا نصا في التوراة عندهم ويجف النهر وتنتن الترع ويجف النهر، نبوءة توراتية عند قوم لا يأخذون التوراة المحرفة بمثنوية، لا يأخذونها بضعف وإنما يأخذونها بقوة، فيحيكون المؤامرات ويعدون العدة ويفرقون بين المسلمين بالدسائس والمؤامرات لكي يصلوا إلى مبتغاهم. ويجف النهر وتنتن الترع، وينحاز المصريون إلى 5 مدن حقيرة إلى غير ذلك مما يتوعدنا به رب الجنود يهوه في ثوراتهم المزعومة المحرفة. الإخوان المسلمون الذين خانوا الله والأرض وخانوا الدين والعرض، يحدث ما يحدث من الخراب والفوضى والقتل والسفك وهتك الأعراض
وضياع الأوطان بسببهم، دعاة شر هؤلاء الإخوان، وكذا من ساندهم فيما كانوا فيه وسوف يساندونهم، ولكن بإعادة استنساخ دعوة الإخوان المسلمين بالتكالب على المقاعد الحزبية وبزيادة الاستقطاب في البلد من أجل الوصول إلى قرار يحطم يزلزل بيمحق من أجل أن يكون حجر عثرة من أن تنهض هذه البلد مرة أخرى من كبوتها. أقول لهؤلاء جميعا، عليكم أن تعزلوا قبل أن تطالبوا غيركم بالعدل. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي منه ذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فذفذ وهي الرابية المشرفة، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في الذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب للأنصاري وابن ذثينة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتلى. وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن ذثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر، فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرت أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعرت، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتاه، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقالت: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك والله. وقالت هي: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين. ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين، يعني عند القتل. لكل امرئ مسلم قتل صبرا، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيب. وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر كالسحابة من ذكور النحل، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. فهذا أنت ترى أن خبيبا رضي الله عنه أخذ مظلوما، ثم غدر به، ثم علم أنه مقتول، ثم مكنه الله من صبي لقوم أسروه بغير حق، فلم يحمله ذلك على قتله. قال ابن حجر في الفتح: وفيه الوفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل أولادهم. فكيف بأولاد المسلمين؟ وكيف بنسائهم؟ وكيف بشيوخهم؟ وكيف بالمرضى منهم الذين يستحل التكفيريون في عصرنا من الإخوان وغيرهم يستحلون قتلهم وإهراق دمائهم ويستحلون نساءهم وأموالهم؟ نقول لهؤلاء: اتقوا الله رب العالمين، اتقوا يوما تعرضون فيه على الله، لا تخفى منكم خافية، واعلموا أن الله شديد البطش، وأنه سريع العقاب، وأن نواصي الخلق بيده، وأن أمره إذا شاء قال كن فيكون. اتقوا الله رب العالمين وفيئوا إلى ظلال السنة، فيئوا إليها، ودعوكم من نيران وهديد البدعة، وإلا فانتظروا ما يأتيكم من قول نبينا صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن قطع. نسأل الله رب العالمين أن ينجي المسلمين من شر الخوارج والتكفيريين، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.